بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين، هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا أبنى، والضيعات المعايش. قوله صلى الله عليه وسلم:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، كاتب أو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم في هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من رعاية للإيمان وعناية به، وقد عد في منازل السائرين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، وهي منزلة مهمة جدا، أن يرعى المرء إيمانه ودينه، لأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولقوته أسباب ولضعفه أسباب، وهذا مقام يحتاج إلى رعاية، مقام يحتاج إلى رعاية وتفقد، حتى يأخذ المرء بأسباب زيادة الإيمان وقوته، ويجانب أسباب ضعفه ووهائه. وأيضا يبين هذا الحديث الحال التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم من تعاونا على البر والتقوى، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيه أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا السؤال مهم بين الإخوان عند التلاقي، ويأتي في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا في ما يروى عن الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، وهي كلمة يؤتى بها بعد السلام لا قبله. أن بعض الناس مباشرة يسأل كيف حاله قبل أن يسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه، فالبدء يكون بالسلام ثم السؤال عن الحال. وإذا كان من سلمت عليه لك عن لقائه مدة طويلة، فلو تكرر السؤال كيف حالكم، كيف أنتم، كيف صحتكم، مثل هذه الطريقة أيضا له أصل في السنة، كما في الحاكم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام جثامة المزنية قال بل أنت حسانة صلوات الله وسلامه عليه، ولما لقيها كرر هذا السؤال كيف حالكم، كيف أنتم، كيف صرتم بعدنا. ولما سألته عائشة عن إقباله على هذه المرأة، هذا الإقبال بالسؤال عن حالها، قال هذه امرأة كانت تأتي خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فالحاصل أن هذا السؤال مهم، كيف حالكم، كيف أنتم، كيف أصبحتم، كيف أخباركم، هذه الكلمات التي تسمعونها اعتبروها درس، واعتبروها في الوقت نفسه السؤال عن حالكم أنتم. فقال عليها قال أبو بكر رضي الله عنه كيف أصبحت يا حنظلة، كيف أصبحت يا حنظلة. لما سئل حنظلة هذا السؤال كان في قلبه أمر يؤرقه، يؤلمه، يوجعه، فأخرج ما في قلبه. قال نافق حنظلة، ما قال هذه الكلمة إلا عن شيء يؤلمه في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. قال نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول، لأنها كلمة ليست هينة، والنفاق أمر ليس هينا. قال سبحان الله، والتسبيح يؤتى به في مثل هذا المقام، سبحان الله ما تقول. فبين السبب الذي جعله يقول عن نفسه هذه الكلمة، بين السبب، بين الأمر الذي كان يؤرقه يقلقه من أجله قال هذه الكلمة. قال كنت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. ماذا يحدث إذن في مثل هذا لما يذكر بالجنة والنار والترغيب والترهيب؟ إيمان المرء ماذا يحصل له؟ يزيد ويقوى ويرتقي مرتقى رفيعا جدا. وهكذا الحال في مجالس الذكر، مجالس الإيمان. هذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا في حياة المسلم، أنه لا بد أن يكون له ارتباط بمجالس الذكر، لا بد أن يجعل له نصيبا من مجالس الذكر. فشأنها كما قال عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا بد أن يكون له حظ يجلس فيها حتى لو تأبت عليه نفسه يلزمها، لأنها مجالس يحتاج إليها قلبه ليتقوى إيمانه وتتقوى صلته ويطمئن وتسكن نفسه ويحسن إقباله على ربه سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأن نرى الجنة وكأن نرى النار، كأن نرى الجنة فتقوى النفوس على الإقبال على الأعمال الموصلة إلى الجنة، وكأن نرى النار فتكون النفس في حيطة وحذر من الأعمال التي تقرب إلى النار. وأيضا هذا يستفاد منه فائدة مهمة، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى من يذكرهم كثيرا بالجنة والنار، بحاجة إلى من يذكرهم بالجنة ونعيمها والنار وعذابها ونكالها. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالمرء بحاجة إلى أن يذكر بالجنة ليستعد والنار ليحذر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. عافسنا الأولاد، انشغلنا بهم، نلعب معهم ونمازحهم ونداعبهم ونؤانسهم. إذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات مع مصالح الإنسان، الضيعات مصالح الإنسان وأمور معاشه من بيع أو شراء أو طلب رزق أو وظيفة أو عمل أو إلى آخره، نسينا كثيرا. إذا انشغلنا بهذه الأمور نسينا كثيرا، يعني الشيء الذي نكون عليه وقت ماذا؟ جلوسنا في مجلس الذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقلقه هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ما قال إني ألقى مثل هذا، قال نلقى، يعني هذه حالنا جميعا، هذه حالنا كل واحد منا كذلك، هذا شأننا، نلقى مثل هذا في مجالس الذكر. من الطمأنينة يجد الإنسان والراحة وسكون النفس والإقبال على الله عز وجل، ثم في انشغاله في بيته ومعاشه وتجارته وبيعه يجد الذي كان في قلبه وهو في مجلس الذكر اختلف، لا يكون قلبه في البيع والشراء والسعي في مصالح الدنيا أو الجلوس مع الأولاد والأهل ونحو ذلك، لا يجد قلبه مثل ما كان في ماذا؟ في مجلس الذكر، ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع الوعظ ويسمع ذكر الجنة ويسمع ذكر النار إلى آخره. قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. أعاد الكلمة التي قالها لأبي بكر حتى يعرف الدواء، العلاج، التوجيه. قال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، أعاد الذي قاله لأبي بكر: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، نسينا كثيرا. أعيد ما سبق تأكيدا عليه، الآن يقول نسينا كثيرا. إذا مشاغل الدنيا من أولاد، من أهل، من بيت، من تجارة، من تورث ماذا؟ النسيان، تورث النسيان، الغفلة. فإذا القلب يحتاج حاجة ماسة جدا إلى مجالس الذكر. إذا كانت هذه تورث النسيان فمجالس الذكر تورث ماذا؟ اليقظة، تورث اليقظة. فالإنسان بحاجة لا يبقى على حال واحدة التي هي حال النسيان، بل يجعل لقلبه حظ من مجالس الذكر حتى تحصل له يقظته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم. لو كانت حالكم من الإيمان وقوته كالحالة التي تكونون عليها عندي وفي مجلس الذكر، وحالكم هكذا دائما، الإيمان على هذه الحال دائما، لصافحتكم الملائكة في فرسكم وفي طرقكم. وهذا يدل أن هذا يدل دلالة واضحة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص، مثل ما جاء هنا في هذا الحديث في قصة حنظلة رضي الله عنه. فإذا اشتغل الإنسان بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وتدبر آياته والشغل بمجالس الذكر ارتقى الإيمان وزاد، وإذا انشغل بمتاع الدنيا يضعف، لا يكون على تلك الحال. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الإيمان يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى من شيء. وهذه أمور يحتاج أن يكون المرء على بصيرة بها حتى يعمل على زيادة إيمانه ويتوقى الأسباب التي تضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الباب، قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. تقدم معنا قول سلمان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هنا قوله ساعة وساعة، أي ساعة للعلم والذكر ويقظة القلب وتأمل في القرآن، الجلوس في مجالس الذكر، وساعة لمعاش المرء ومصالحه وأهله وبيته وطلب الرزق وما إلى ذلك. ومطلوب من العبد أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي كل ذي حق حقه، مثل ما تقدم: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، إلى آخره. فيعطي كل ذي حق حقه. هذا هو معنى قوله ساعة وساعة، ساعة لحق الله وزيادة الإيمان وقوة الإيمان في القلب وتجديد الإيمان. الإيمان يحتاج إلى تجديد، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج إلى تجديد. وأيضا مصالح الإنسان وانشغاله بها ومجالسة لأهله وولده إلى آخره، هذه أيضا مطلوبة، هذه مطلوبة، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، ساعة وساعة، يكررها ثلاث مرات تأكيدا على هذا الأمر، أنه ساعة لله في الذكر ومجالس الذكر وتلاوة القرآن والنظر فيما يقوي الإيمان، وساعة لمصالحك ومعاشك وأولادك وأهلك ونحو ذلك. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. وأنبه هنا تنبيها لا بد منه، أن من الناس من أساء فهم هذا الحديث إساءة شنيعة، من أساء فهم هذا الحديث إساءة شنيعة، فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة أي ساعة تروح فيها عن نفسك ولو بالمعاصي، ولو بالمعاصي ولو بفعل شيء من المعاصي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لمعصية ربك، هذا فهم من الحديث، ساعة لربك وساعة لمعصيته. فيستدل بالحديث على ما يفعله من بعض المحرمات، وإذا نوصح فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة. فانظر هذا السوء في الفهم، جعل هذا الحديث فيه ترغيب في المعاصي، وحاشا أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، حاشا أن يكون ذلك. ساعة وساعة هذا معناه، ساعة لربك كما في الحديث إن لربك عليك حقا، وساعة أي لأهلك، ومثل ما في السياق إذا كنا في مجالس الذكر وإذا كنا ماذا مع الأهل والأولاد، ساعة وساعة، ساعة لهذا وساعة لهذا، هذا هو المراد. أما أن يحمل الحديث هذا المحمل الفاسد الباطل فهذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة أي ساعة لأداء العبودية وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان،
هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، ساعة لأداء العبودية وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان. وهذا ظاهر في نفس القصة، يعني الصحابي الذي هو حنظلة قال في مجالس الذكر كأن رأي العين، ولما ننشغل بأولادنا وأهلينا ننسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة لهذا وساعة لهذا، ساعة لما يتعلق بالعبودية وساعة لما يتعلق بحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان، هذا معنى الحديث. نعم.
قال بعض العارفين الحال التي يجدونها عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذكر مواجيد، والمواجيد تجيء وتذهب، وأما المعرفة فهي ثابتة لا تزول.
المواجيد ما يجده في ما يجده في قلبه من اللذة والحلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لا يجد عبد طعم الإيمان، فهذه لها أسباب تقويها فيجدها العبد إذا وجدت أسبابها، ولها أسباب تضعفها فتذهب عن إذا وجدت الأسباب التي تضعفها. نعم.
وفي حديث أبي ذر المشهور وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في سمع الله إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب، وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هذا الصحابي الجليل أبي إسرائيل رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. الأصل في الناس والإمام يخطب كيف تكون حالهم؟ جلوس، أن يكونوا جلوسا هكذا حالهم، لكن هذا الرجل طوال الخطبة قائم، طوال الخطبة قائم، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام. سأل عن هذا أيضا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، هذا القائم هو أبو إسرائيل. وذكروا من شأنه أنه نذر أي لله سبحانه وتعالى أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، هذه أشياء كلها نذر أن يفعلها، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. هذه الثلاث هل هي من العبوديات التي شرع للمسلم أن يتعبد لله عز وجل بها؟ هل مما يتقرب لله به أن يقف الإنسان بالشمس ولا يجلس، يشتد تعبه في الوقوف ولا يجلس نذرا لله تقربا لله، أن يقوم في الشمس ولا يجلس تحت ظل، لا يستظل من الشمس، وأيضا لا يتكلم، يحبس نفسه من الكلام مطلقا، فهل هذا من العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. قال: ويصوم، نذر أن يصوم، وهذا ماذا؟ هذا عمل صالح، هذا عمل صالح يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. إذن نذره أن يصوم هذا نذر ماذا؟ نذر طاعة. أما النذور الأول هذه ليست نذر طاعة، لأن ليس مما يتقرب لله سبحانه وتعالى به، فلا وفاء في مثل هذا النذر إلا نذر الطاعة، مثل ما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والعمل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس على أمر الرسول ولا على سنته مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحاصل أن هذه الثلاث ليس مما يشرع للمرء أن يتقرب إلى الله بها، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ولا يستظل ولا يتكلم، هذه ليست أعمالا مشروعا للمرء أن يتقرب إلى الله بها. والصوم مشروع، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. الثلاثة الأولى التي نذر أن يفعلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها وألا يفي بهذا النذر، ليس لأن هذا ليس مما يطاع الله به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نذر الصوم يتمه، لأن الصوم نذر طاعة، أما الأول لا، وليتم صومه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن من تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يتعبده الله به أنه لا يلزمه فعله وإن نذره.
نعم، بل لا يفعله، لا يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، فلا يفعل ذلك إذا كان النذر الذي نذر أن يتقرب لله به هو عمل لم يتعبد الله به عبادة، ليس له أن يفعله، بل لا يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد. نعم.
ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها.
ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. نعم.
وفي الحديث الآخر: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، انتهى هنا هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد في الطاعة كما سبق البيان في أول الباب هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وما من طاعة وعبادة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها إلا وللشيطان فيها نزغة إلى غلو ونزغة إلى جفاء، وطريقته مع الناس كما ذكر أهل العلم يشام القلوب، يعني ينظر إلى أي شيء تميل، إذا وجد نفس العبد ميالة إلى العبادة والتقرب أخذها إلى جانب ماذا؟ الغلو في الدين والتشديد، فحتى يوقعه في البدع المردودة على صاحبها. وإذا وجد نفسه ضعيفة في التعبد والتقرب أخذه إلى جانب الجفاء والتفريط في طاعة الله، ولهذا كل طاعة كل قربة للشيطان فيها نزغتان، إما إلى غلو أو إلى جفاء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا نافعا مفيدا جدا في هذا الباب في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأنصح بالرجوع إلى ما ذكره رحمه الله، وذكر أمثلة كثيرة جدا من أحوال الناس وأعمالهم في طاعات عديدة، كيف أن أناسا أخذوا فيها بجانب الغلو وأناسا أخذوا بجانب الجفاء، وفيهم من كان وسطا وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين، هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا أبنى، والضيعات المعايش. قوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، كاتب أو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم في هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من رعاية للإيمان وعناية به. وقد عد في منازل السائرين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، وهي منزلة مهمة جدا، أن يرعى المرء إيمانه ودينه، لأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولقوته أسباب ولضعفه أسباب، وهذا مقام يحتاج إلى رعاية، مقام يحتاج إلى رعاية وتفقد، حتى يأخذ المرء بأسباب زيادة الإيمان وقوته، ويجانب أسباب ضعفه ووهائه. وأيضا يبين هذا الحديث الحال التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم من تعاونا على البر والتقوى، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيه أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا السؤال مهم بين الإخوان عند التلاقي، ويأتي في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا في ما يروى عن الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، وهي كلمة يؤتى بها بعد السلام لا قبله، أن بعض الناس مباشرة يسأل كيف حاله قبل أن يسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه. فالبدء يكون بالسلام ثم السؤال عن الحال. وإذا كان من سلمت عليه لك عن لقائه مدة طويلة، فلو تكرر السؤال كيف حالكم، كيف أنتم، كيف صحتكم، مثل هذه الطريقة أيضا له أصل في السنة، كما في الحاكم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام جثامة المزنية قال: بل أنت حسانة، صلوات الله وسلامه عليه. ولما لقيها كرر هذا السؤال: كيف حالكم، كيف أنتم، كيف صرتم بعدنا. ولما سألته عائشة عن إقباله على هذه المرأة، هذا الإقبال بالسؤال عن حالها، قال: هذه امرأة كانت تأتي خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فالحاصل أن هذا السؤال مهم: كيف حالكم، كيف أنتم، كيف أصبحتم، كيف أخباركم. هذه الكلمات التي تسمعونها اعتبروها درس، واعتبروها في الوقت نفسه السؤال عن حالكم أنتم. فقال عليها، قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أصبحت يا حنظلة، كيف أصبحت يا حنظلة؟ لما سئل حنظلة هذا السؤال كان في قلبه أمر يؤرقه، يؤلمه، يوجعه، فأخرج ما في قلبه. قال: نافق حنظلة، ما قال هذه الكلمة إلا عن شيء يؤلمه في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: نافق حنظلة، قال: سبحان الله، ما تقول؟ لأنها كلمة ليست هينة، والنفاق أمر ليس هينا. قال: سبحان الله، والتسبيح يؤتى به في مثل هذا المقام: سبحان الله، ما تقول؟ فبين السبب الذي جعله يقول عن نفسه هذه الكلمة، بين السبب، بين الأمر الذي كان يؤرقه، يقلقه، من أجله قال هذه الكلمة. قال: كنت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، ماذا يحدث إذن في مثل هذا لما يذكر بالجنة والنار والترغيب والترهيب؟ إيمان المرء ماذا يحصل له؟ يزيد ويقوى ويرتقي مرتقى رفيعا جدا. وهكذا الحال في مجالس الذكر، مجالس الإيمان. هذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا في حياة المسلم، أنه لا بد أن يكون له ارتباط بمجالس الذكر، لا بد أن يجعل له نصيبا من مجالس الذكر. فشأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا بد أن يكون له حظ يجلس فيها حتى لو تأبت عليه نفسه يلزمها، لأنها مجالس يحتاج إليها قلبه ليتقوى إيمانه وتتقوى صلته ويطمئن وتسكن نفسه ويحسن إقباله على ربه سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأن نرى الجنة وكأن نرى النار، كأن نرى الجنة فتقوى النفوس على الإقبال على الأعمال الموصلة إلى الجنة، وكأن نرى النار فتكون النفس في حيطة وحذر من الأعمال التي تقرب إلى النار. وأيضا هذا يستفاد منه فائدة مهمة، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى من يذكرهم كثيرا بالجنة والنار، بحاجة إلى من يذكرهم بالجنة ونعيمها والنار وعذابها ونكالها. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالمرء بحاجة إلى أن يذكر بالجنة ليستعد والنار ليحذر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. عافسنا الأولاد، انشغلنا بهم، نلعب معهم ونمازحهم ونداعبهم ونؤانسهم. إذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات مع مصالح الإنسان، الضيعات مصالح الإنسان وأمور معاشه من بيع أو شراء أو طلب رزق أو وظيفة أو عمل أو إلى آخره، نسينا كثيرا. إذا انشغلنا بهذه الأمور نسينا كثيرا، يعني الشيء الذي نكون عليه وقت ماذا؟ جلوسنا في مجلس الذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلقه هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا. ما قال إني ألقى مثل هذا، قال نلقى، يعني هذه حالنا جميعا، هذه حالنا كل واحد منا كذلك، هذا شأننا، نلقى مثل هذا في مجالس الذكر. من الطمأنينة يجد الإنسان والراحة وسكون النفس والإقبال على الله عز وجل، ثم في انشغاله في بيته ومعاشه وتجارته وبيعه يجد الذي كان في قلبه وهو في مجلس الذكر اختلف، لا يكون قلبه في البيع والشراء والسعي في مصالح الدنيا أو الجلوس مع الأولاد والأهل ونحو ذلك، لا يجد قلبه مثل ما كان في ماذا؟ في مجلس الذكر، ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع الوعظ ويسمع ذكر الجنة ويسمع ذكر النار إلى آخره. قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، أعاد الكلمة التي قالها لأبي بكر حتى يعرف الدواء العلاج التوجيه. قال نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله، أعاد الذي قاله لأبي بكر، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. أعيد ما سبق تأكيدا عليه، الآن يقول نسينا كثيرا. إذا مشاغل الدنيا من أولاد، من أهل، من بيت، من تجارة، من تورث ماذا؟ النسيان، تورث النسيان، الغفلة. فإذا القلب يحتاج حاجة ماسة جدا إلى مجالس الذكر. إذا كانت هذه تورث النسيان، فمجالس الذكر تورث ماذا؟ اليقظة. فالإنسان بحاجة، لا يبقى على حال واحدة التي هي حال النسيان، بل يجعل لقلبه حظ من مجالس الذكر حتى تحصل له يقظته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم بالله لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم. لو كانت حالكم من الإيمان وقوته كالحالة التي تكونون عليها عندي وفي مجلس الذكر، وحالكم هكذا دائما، الإيمان على هذه الحال دائما، لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم. وهذا يدل أن هذا يدل دلالة واضحة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص، مثل ما جاء هنا في هذا الحديث في قصة حنظلة رضي الله عنه. فإذا اشتغل الإنسان بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وتدبر آياته والشغل بمجالس الذكر ارتقى الإيمان وزاد، وإذا انشغل بمتاع الدنيا يضعف، لا يكون على تلك الحال. الإمام أحمد رحمه الله يقول الإيمان يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذه أمور يحتاج أن يكون المرء على بصيرة بها حتى يعمل على زيادة إيمانه ويتوقى الأسباب التي تضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الباب، قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. تقدم معنا قول سلمان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان، قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هنا قوله ساعة وساعة، أي ساعة العلم والذكر ويقظة القلب التأمل في القرآن، الجلوس في مجالس الذكر، وساعة لمعاش المرء ومصالحه وأهله وبيته وطلب الرزق وما إلى ذلك. ومطلوب من العبد أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي كل ذي حق حقه، مثل ما تقدم: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، إلى آخره. فيعطي كل ذي حق حقه. هذا هو معنى قوله ساعة وساعة، ساعة لحق الله وزيادة الإيمان وقوة الإيمان في القلب وتجديد الإيمان. الإيمان يحتاج إلى تجديد. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج إلى تجديد. وأيضا مصالح الإنسان وانشغاله بها ومجالسة لأهله وولده إلى آخره، هذه أيضا مطلوبة، هذه مطلوبة، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، ساعة وساعة، يكررها ثلاث مرات تأكيدا على هذا الأمر، أنه ساعة لله في الذكر ومجالس الذكر وتلاوة القرآن والنظر فيما يقوي الإيمان، وساعة لمصالحك ومعاشك وأولادك وأهلك ونحو ذلك. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة. وأنبه هنا تنبيها لا بد منه، أن من الناس من أساء فهم هذا الحديث إساءة شنيعة، من أساء فهم هذا الحديث إساءة شنيعة، فحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة أي ساعة تروح فيها عن نفسك ولو بالمعاصي، ولو بالمعاصي، ولو بفعل شيء من المعاصي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لمعصية ربك، هذا فهم من الحديث، ساعة لربك وساعة لمعصيته. فيستدل بالحديث على ما يفعله من بعض المحرمات، وإذا نوصح فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة. فانظر هذا السوء في الفهم، جعل هذا الحديث فيه ترغيب في المعاصي، وحاشا أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، حاشا أن يكون ذلك. ساعة وساعة هذا معناه، ساعة لربك كما في الحديث إن لربك عليك حقا، وساعة أي لأهلك، ومثل ما في السياق إذا كنا في مجالس الذكر وإذا كنا ماذا مع الأهل والأولاد، ساعة وساعة، ساعة لهذا وساعة لهذا، هذا هو المراد. أما أن يحمل الحديث هذا المحمل الفاسد الباطل فهذا من سوء الفهم، هذا من سوء الفهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة أي ساعة لأداء العبودية وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان.
هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث، ساعة لأداء العبودية وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان. وهذا ظاهر في نفس القصة، يعني الصحابي الذي هو حنظلة قال في مجالس الذكر كأن رأي العين، ولما ننشغل بأولادنا وأهلنا ننسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة لهذا وساعة لهذا، ساعة لما يتعلق بالعبودية وساعة لما يتعلق بحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان، هذا معنى الحديث. نعم.
قال بعض العارفين: الحال التي يجدونها عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذكر مواجيد، والمواجيد تجيء وتذهب، وأما المعرفة فهي ثابتة لا تزول.
المواجيد ما يجده في ما يجده في قلبه من اللذة والحلاوة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لا يجد عبد طعم الإيمان. فهذه لها أسباب تقويها فيجدها العبد إذا وجدت أسبابها، ولها أسباب تضعفها فتذهب عن إذا وجدت الأسباب التي تضعفها. نعم.
وفي حديث أبي ذر المشهور: وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في سمع الله إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب، وبالله التوفيق.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هذا الصحابي الجليل أبي إسرائيل رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. الأصل في الناس والإمام يخطب كيف تكون حالهم؟ جلوس، أن يكونوا جلوسا هكذا حالهم، لكن هذا الرجل طوال الخطبة قائم، طوال الخطبة قائم، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، سأل عنه. هذا أيضا فيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. هذا القائم هو أبو إسرائيل، وذكروا من شأنه أنه نذر أي لله سبحانه وتعالى أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، هذه أشياء كلها نذر أن يفعلها، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. هذه الثلاث هل هي من العبوديات التي شرع للمسلم أن يتعبد لله عز وجل بها؟ هل مما يتقرب لله به أن يقف الإنسان بالشمس ولا يجلس، يشتد تعبه في الوقوف ولا يجلس نذرا لله تقربا لله، أن يقوم في الشمس ولا يجلس تحت ظل، لا يستظل من الشمس، وأيضا لا يتكلم، يحبس نفسه من الكلام مطلقا، فهل هذا من العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. قال: ويصوم، نذر أن يصوم، وهذا ماذا؟ هذا عمل صالح، هذا عمل صالح يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. إذا نذره أن يصوم هذا نذر ماذا؟ نذر طاعة. أما النذور الأول هذه ليست نذر طاعة، لأن ليس مما يتقرب لله سبحانه وتعالى به، فلا وفاء في مثل هذا النذر إلا نذر الطاعة، مثل ما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والعمل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو ليس على أمر الرسول ولا على سنته مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحاصل أن هذه الثلاث ليس مما يشرع للمرء أن يتقرب إلى الله بها، أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ولا يستظل ولا يتكلم، هذه ليست أعمالا مشروعا للمرء أن يتقرب إلى الله بها. والصوم مشروع، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. الثلاثة الأولى التي نذر أن يفعلها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها وأن لا يفي بهذا النذر، ليس لأن هذا ليس مما يطاع الله به ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، نذر الصوم يتمه لأن الصوم نذر طاعة، أما الأول لا، وليتم صومه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على أن من تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يتعبده الله به أنه لا يلزمه فعله وإن نذره.
نعم، بل لا يفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، فلا يفعل ذلك إذا كان النذر الذي نذر أن يتقرب لله به هو عمل لم يتعبد الله به عبادة، فليس له أن يفعله، بل لا يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد. نعم.
ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها.
ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. نعم.
وفي الحديث الآخر: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، انتهى هنا هذا الباب، باب الاقتصاد في الطاعة. الاقتصاد في الطاعة كما سبق البيان في أول الباب هو التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وما من طاعة وعبادة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها إلا وللشيطان فيها نزغة إلى غلو ونزغة إلى جفاء، وطريقته مع الناس كما ذكر أهل العلم يشام القلوب، يعني ينظر إلى أي شيء تميل، إذا وجد نفس العبد ميالة إلى العبادة والتقرب أخذها إلى جانب ماذا؟ الغلو في الدين والتشديد، فحتى يوقعه في البدع المردودة على صاحبها. وإذا وجد نفسه ضعيفة في التعبد والتقرب أخذه إلى جانب الجفاء والتفريط في طاعة الله. ولهذا كل طاعة، كل قربة للشيطان فيها نزغتان، إما إلى غلو أو إلى جفاء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا نافعا مفيدا جدا في هذا الباب في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأنصح بالرجوع إلى ما ذكره رحمه الله، وذكر أمثلة كثيرة جدا من أحوال الناس وأعمالهم في طاعات عديدة، كيف أن أناسا أخذوا فيها بجانب الغلو وأناسا أخذوا بجانب الجفاء، وفيهم من كان وسطا وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.